الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في المجلس الثالث من مجالسنا في هذه الدورة التي نتدارس وإياكم فيها هذه الرسالة النافعة التي صنفها الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في الرد على الملحدين. وقد جمع رحمه الله تعالى في هذه الرسالة من الوجوه والبراهين والأدلة القواطع التي لا يستغني عنها طالب علم ولا يستغني عنها أحد، لا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه هذه الشبهات وهذه الفتن. كنا قد فرغنا من الوجه الرابع والأربعون، واليوم إن شاء الله نبدأ من الوجه الخامس والأربعون، ونحاول أن نختم إن شاء الله هذه الدورة في هذا المجلس بإذن الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله الوجه الخامس والأربعون: أن هؤلاء الملحدين روجوا إلحادهم بتحسين ما هم عليه بأوصاف إذا سمعها الجاهل هالته واغتر بها وظن صدقها، وكل منصف عارف يعرف كذبها وبطلانها، فزعموها تجديدا ورقيا وتقدما إلى الأمام، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. الشيخ رحمه الله في هذا الوجه يذكر أحد مسالك الملحدين، وفي الحقيقة أن للملحدين في ترويج باطلهم لهم مسلكان. المسلك الأول تسمية باطلهم تقدم وتطور، وعرضه على الناس بزخرف القول، فيروجونه بأوصاف هي أحسن الأوصاف. هذا المسلك الأول. والمسلك الثاني هو تسمية الباطل بأوصاف سيئة كالرجعية والتخلف والتأخر إلى غير ذلك، فهذا مما يبين ظلمهم وعدم إنصاف هؤلاء الملاحدة مع أهل الحق ومع كل من يخالفهم، فهم يروجون باطلهم بزخرف القول ويصفون غيره بالأسماء الباطلة كالرجعية والتخلف إلى غير ذلك. ثم قال رحمه الله: وأما البصير العاقل فيعلم أن كل تقدم ورقي روحي ومادي فالدين قد أتى به على أكمل الوجوه وأسلمها من الضرر والفساد، فإن الدين كما أمر بإصلاح الدين فقد أمر بإصلاح الدنيا، الإصلاح الحقيقي النافع. وهذا سبحان الله واضح مقرر في نصوص كثيرة، إلا أن بعض المسلمين قد يغفل عنه. وتأمل أخي في الله إلى ذلك الدعاء النبوي الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. فهذا الحديث أصل عظيم في أن الدين جاء لإصلاح الدين والدنيا، لم يصلح الدين ويهمل الدنيا، ولم يصلح الدنيا ويهمل الدين. ولذلك هذا الأصل وهذا النص وهذه الدعوة النبوية في الحقيقة أصل عظيم في إبطال كلام الملحدين الذين وصفوا الدين بالرجعية والتخلف. والشيخ رحمه الله في الحقيقة له رسالة اسمها الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي، وهي رسالة جميلة جمع فيها الشيخ محاسن الدين على وجه مختصر وفيها فوائد. ذكر الشيخ في هذا البرهان هذا الأصل العظيم وهو محاسن الدين، فقال: فمحاسن الدين الإسلامي أرسى من الجبال الرواسي وأغلى من النجوم الدراري، إلى أن ذكر قوله جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم قال: ولولا أن الباطل قد زخرف وروج بالعبارات والدعايات المتنوعة، هذا أولا. ثم قال: ونصرته الدول المنحرفة لم يقبله عاقل ولا أصغى إليه لبيب. فهاتان وسيلتان للملحدين: الدعايات والإعلام والمتنوع، والأمر الثاني نصرة الدول المنحرفة وقهر الناس على هذا الإلحاد. لكن في المقابل سبحان الله نجد أن الإسلام ينتشر بنفسه. لماذا؟ لأنه حق ونور، وهو الموافق للفطرة، وهو الموافق للعقل الصحيح. ولذلك نجد مع ضعف وسائل الدعوة إلى الإسلام في كثير من المجتمعات إلا أن الناس يدخلون في دين الله أفواجا. نعم، إذا خلاصة هذا الوجه أن الملحدين لهم مسلكان لترويج الباطل، الأول تسمية باطلهم تقدم وتطور، والثاني تسمية الحق رجعية وتخلف، وهذا يدل على أن ما هم عليه باطل، وإلا لما سلكوا هذان المسلكان. الوجه 46، قال أن يقال إنه ممتنع كل الامتناع، ومستحيل أن تتهذب النفوس وتكتسب الفضائل بعلوم المادة المحضة وأعمالها، إلى آخر كلامه رحمه الله الذي بيّن فيه أن الدين دعا إلى تهذيب الأخلاق وإلى إصلاح العقائد وتهذيب الأفكار، وعلى رأس ذلك الإيمان بالغيب، فإن الإنسان إذا آمن بالغيب راقب الله تبارك وتعالى وحسن أعماله. فهذا الوجه يقرر فيه الشيخ أنه من المستحيل أن تتهذب النفوس وتتزكى بغير الوحي، ولذلك في مجتمعات الكفار ليس عندهم المراقبة التي عند المؤمن، المؤمن يراقب الله، أما الكفار عندهم مراقبة القانون أو مراقبة الشرطة، لكن إذا طفأت الأنوار أو سقطت الدولة والحكومة أو انخل الأمن وزال الأمن وجدت العجب العجاب، كما هو معروف معلوم من النهب والسلب وتجاوز القوانين والحقوق والاعتداء على الآخرين. إذن الوجه 46 خلاصته أنه من المستحيل أن تتهذب النفوس وتتزكى بغير الوحي. الوجه 47، قال القرآن العظيم أكبر البراهين والأدلة الدالة على وحدانية الله وكماله وصدق رسله بأنواع إعجازه. في الحقيقة أن هذا الوجه أكده وكرره الشيخ لأنه أصل عظيم، وهو الدعوة إلى التأمل في عظمة القرآن وإعجاز القرآن، وأن القرآن أيضا جاء فيه من علوم الطبيعة والعلوم العصرية التي ذكرها وأشار إليها من قديم، ولم يكتشفها الناس إلا في هذا العصر، وهو الذي اصطلحوا عليه بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم. فإن من تأمل القرآن وإعجازه وبلاغته وأسلوبه وتأثيره علم أنه أصل عظيم وبرهان يكفي لإثبات الإيمان وإبطال ماذا؟ إلحاد الملحدين. إذن خلاصة هذا الأصل أن نقول القرآن أكبر البراهين على إثبات الإيمان، وأن الدعوة إلى التأمل، وأن هذا البرهان هو في الحقيقة الدعوة إلى التأمل في عظمة القرآن. لكن الملاحدة ليس معهم إلا ماذا؟ معهم روايات ساقطة، يروجون قصص وروايات ساقطة فيها من الرذيلة وفيها من الأخلاق الهابطة التي هي في الحقيقة مخالفة للفطر وللعقول الصحيحة. الوجه 48، قال من عرف حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما هو عليه من الأخلاق العالية وما أعطي من العلوم والنافع الشاملة لكل ما يحتاجه الخلق وما أيد به من الآيات والبراهين المتنوعة من كل وجه لا تعد ولا تحصى. الشيخ إلى آخر كلامه يشير إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله وخصائصه. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الناس كله، الكبير والصغير والضعيف والقوي والسيد والرقيق والعبيد والعربي وغير العربي والمسلم والكافر والمشرك واليهود والنصارى، وكلهم شهدوا على ماذا؟ أخلاقه الفاضلة. وهذا في الحقيقة من الآيات العظيمة، من الآيات العظيمة كما قال الشيخ التي يضطر كل عاقل إلى الإيمان واليقين بها. لماذا؟ لأن كل دعوة تعرف برجالاتها ودعاتها، ودعوتنا هي جاءت عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وخصائصه أعظم البراهين على الحق، كما قال تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم. فالكفار الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم مشرك العرب كانوا يعرفون رسوله، يعرفون أخلاقه، يعرفونه قبل الإسلام وبعد الإسلام، ولا ينكرون ما هو عليه من خصال حميدة وأخلاق فاضلة عليه الصلاة والسلام. إذن خلاصة الوجه 48 أن من البراهين العظيمة أن كل دعوة تعرف برجالاتها ودعاتها، وسيرة نبينا وشمائله وخصائصه أعظم البراهين على الحق. ثم قال رحمه الله الوجه 49: أي قال لهؤلاء الملحدين القادحين في الدين قد علم أولو الألباب والنهى وأهل البصائر. طبعا الألباب والنهى المقصود بها العقول، اللب العقل والنهى أيضا، والبصائر من المعلوم أن الإنسان له بصر وبصيرة، والبصيرة هذه رؤية علمية ومعنوية تكون في القلوب وفي الصدور، يعرف بها الحق من الباطل. قال: والعقول أن دين الإسلام الذي جاءت به الرسل ثم جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مكملا متمما معمما هو دين الفطرة السليمة والحكمة العلمية والعملية، إلى آخر كلامه رحمه الله، الذي يقرر فيه أهمية الفطرة وموافقة الفطرة، وأن الله عز وجل خلق الخلق وجعل فيهم هذه الفطرة، فما وافق الفطرة فهو الحق وما ناقض الفطرة فهو الباطل. وهؤلاء الملاحدة جاءوا بكل ما يخالف الفطرة علما وعملا وسلوكا وأخلاقا، ودين الإسلام وهو الذي أرسل الله به الرسل كله وختم به محمد صلى الله عليه وسلم هو دين الفطرة. إذن خلاصة الوجه 49 أن نقول: دين الإسلام هو دين الله الذي أرسل به الرسل ثم ختم به محمد صلى الله عليه وسلم هو دين الفطرة. الوجه 50 قال: أن الإصلاح العلمي الواسع لأمور الدين ولأمور الدنيا بأنواعه من جميع الوجوه التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم مع تنفيذه عملا من أكبر الأدلة على وحدانية الله وأنه الحق وقوله حق ورسله حق ودينه هو الحق، فإن البشر الأمم السابقين واللاحقين لم يشهدوا لهذا الإصلاح نظيرا ولا مقاربا بوجه من الوجوه، إلى آخر كلامه رحمه الله الذي يقرر فيه هذا البرهان العظيم الواسع الذي تضمحل معه جميع أصول الملحدين. ما هو هذا البرهان؟ هو أن دين الإسلام دين الإصلاح والصلاح، إصلاح من جميع المجالات، من جهة الدين، من جهة الدنيا، من جهة العقل، المال، النفس، العرض، المجتمعات، تنظيم الأسرة، تنظيم الاقتصاد، تنظيم الدول والجماعات. أما الملاحدة فليس عندهم إلا الهدم، ليس عندهم بناء وليس عندهم إصلاح ولا صلاح، إنما جاءوا بالفساد والإفساد والتشكيك فقط، فهذا هو عين الشر والفساد. ولذلك قال: فصارت ملازمة للشرور والفساد. إذن خلاصة الوجه 50 أن نقول: دين الإسلام هو دين الإصلاح والصلاح بخلاف ما جاء به الملاحدة المادي. الوجه 51 قال الله تعالى: إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. بعض الوجوه أنا أعلق عليها على وجه الاختصار، لأن الشيخ يكررها ويؤكد من خلالها بعض المسائل والمعاني، لكن بعض الوجوه سنقف معها إن شاء الله. هذا الوجه ذكر الشيخ فيه هذه الآية، وانطلق من هذه الآية التي تقرر وحدانية الله عز وجل بالإيمان بالآخرة، وأن الناس انقسموا من جهة الإيمان باليوم الآخر إلى قسمين: قسم سد على نفسه باب الإيمان بالآخرة فسدت حوله أبواب الهداية فصارت قلوبهم منكرة فحرموا أنفسهم من الإيمان وتمردوا وأفسدوا، لأنهم لا يؤمنون بعقاب ولا ثواب ولا جزاء ولا بعث ولا نشور، فعاشوا في فساد في هذه الحياة الدنيا فصاروا كالأنعام، بل هم أضلوا سبيلا. وأما القسم الثاني فهم المؤمنون بالآخرة الذين يعلمون أن البشر لم يخلقوا سدى مهملين، بل خلقوا بالحق وللحق والجزاء بأعمالهم. فهؤلاء يعملون في هذه الحياة الدنيا من أجل أن يغنموا ويربحوا ويحصلوا الثواب في الآخرة. ولذلك الشيخ أطال في هذا الوجه وذكر الآيات التي تبين حال الملحدين في هذه الحياة الدنيا وحال المؤمنين. إذن الخلاصة الوجه 51 هو النظر في أحوال الناس من جهة موقفهم من الإيمان باليوم الآخر. والمؤمن فالمؤمن فتح له باب كل خير، ومن لم يؤمن باليوم الآخر سد على نفسه كل خير في الدنيا والآخرة. الوجه 52 قال ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا. هذا الحديث أصل عظيم في مسائل الإلحاد والتشكيك والإيمان واليقين، ولذلك هذا الوجه مهم جدا وسنقف معه لأنه اشتمل على مسائل كثيرة. هذا الحديث في الصحيحين ورد من ألفاظ كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يخبر عن أمر سيقع ووقع، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. قال: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا. ما هو هذا الكلام أو الاعتقاد أو السؤال؟ خلق الله الخلق، هذه الجملة صحيحة، الله عز وجل هو الذي خلق الخلق، فالله الخالق. ننتبه نستحضر هذا المعنى، الله الخالق والخلق ماذا؟ مخلوقين، والخلق مخلوقون خلقهم الله. طيب، فمن خلق الله؟ هذا السؤال سؤال غير صحيح. لماذا؟ لأنه جمع بين النقيضين، لأن الخالق لا يكون مخلوقا، الخالق لا يكون مخلوقا في نفس الوقت، وإلا أصبح حتى المخلوقين كلهم ممكن أن يكونوا خالقين، ولا يكون المخلوق خالقا. فإذا تقرر عندنا أن المخلوق لا يخلق، فلا بد أن يتقرر عندنا أن الخالق لا يكون مخلوقا. فهذا السؤال غير صحيح، لأنه جمع بين النقيضين، وجمع بل بين ممتنعين، لا يكون الخالق مخلوق في نفس الوقت، إما خالق وإما مخلوق. النبي عليه الصلاة والسلام أرشد من وحصل عنده هذا السؤال لأنه من وساوس الشيطان، أرشد إلى ثلاثة أمور. طبعا الشيخ في الحقيقة اللفظ الذي ذكره هنا كأنه لفق بين بعض ألفاظ الحديث الواردة في الصحيحين، لأن جاء في بعضه فلينتهي، وجاء في بعضه فليتعوذ بالله، وجاء في بعض الروايات فليقول آمنت بالله ولينتهي. فالشيخ جمع بين هذه الألفاظ في هذا اللفظ. وعلى كل حال هذه طريقة عند أهل العلم، والمعنى واحد، يعني اختصار الأحاديث هذا معروف. على كل حال الحديث ثابت في الصحيحين، والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى ثلاثة أمور. ما هي الأمور الثلاثة؟ قال: فمن وجد ذلك فلينتهي، هذا أولا، وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا ثانيا، وليقل آمنت بالله. هذا إرشاد إلى أمور ثلاثة مهمة جدا. الأول لينتهي، يعني لا يسترسل مع هذه التساؤلات وهذه الوساوس، لأنها خطوات الشيطان، وإذا استرسل مع الإنسان فإنه سيقع في المحظور أو في مرض الوسواس. والأمر الثاني قال وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يستعيذ بالله عز وجل يطلب منه العوذ من الشيطان الرجيم لأن هذا السؤال من الشيطان. والأمر الثالث وليقل آمنت بالله، هذا التوجيه والإرشاد الثالث هو في الحقيقة طلب تجديد الإيمان، طلب تجديد الإيمان، فليجدد المؤمن إيمانه وليقل آمنت بالله قولا وعملا من أجل أن يزداد إيمانه ويحصل له الإطمئنان والرسوخ. ثم قال بعد ذلك وهذا مصداقه ما وقع من ملاحدة الماديين، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الناس سيقع منهم هذه الوساوس وهذه الشكوك، وهذا في الحقيقة الذي وقع من هؤلاء الماديين الملاحدة الذين لا يزالون يخوضون في مادة المخلوقات ولهم نظريات متنوعة خاطئة لأن مبناها على الخرص والظن الذي لا يغني من الحق شيئا بل على خلاف المعلوم شرعا وعقلا وفطرة، فيتكلمون في علل الموجودات علة بعد أخرى، وهذا سبحان الله من خطوات الشيطان. ما هي هذه الخطوة أو الخطوات؟ هي أن يبحث في هذا السؤال من خلق الله في علل الموجودات على أنه علم أو بحث علمي، على أنه علم أو على أنه من البحث العلمي، فيبحثون في هذا السؤال على أنه علم، وهذا في الحقيقة ماذا؟ أنه من وسوسة الشيطان، الشيطان يوحي إليهم ويؤزهم أزا فيخرجون بهذه المسائل على أنها علم. قال ولم ينفذوا منها إلى موجدها وخالقها بل أطلق عليه كثير من هؤلاء المتجرئين أنه علة العلل كما هو مصطلح الفلاسفة، يسمون الله عز وجل العلة الفاعلة تعالى الله عما يقولون. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام الصادق الحكيم بكذبهم ونبه على جهلهم وجراءتهم وأرشد المؤمنين لقطع هذه الشكوك والتشكيكات بالانتهاء والوقوف على أن جميع الموجودات كلها تنتهي إلى موجد واحد أحد فرد صمد الأول الذي ليس قبله شيء والموجد لكل شيء، وأمر بالتعوذ من الشيطان الذي يدفع إلى القلوب المريضة هذه الشكوك والأسئلة الفاسدة بالإيمان بوحدانية الله تعالى وأنه ليس له مثيل ولا نديد ولا مشارك في شيء من كماله، وبما أرشد إليه صلى الله عليه وسلم يندفع ما قاله الملحدون. ما الذي أرشد إليه؟ الأمور الثلاثة التي أرشد إليها: الاستعاذة والانتهاء وتجديد الإيمان. إلى أن قال وما زال الشيطان يزين لهم الشكوك والتشكيكات حتى غمرهم الضلال فهم في غيهم يعمهون. هذه الكلمة من الشيخ تدل على أن الملاحدة إخوان الشياطين، فالشيطان يملي إليهم ويوحي عليهم ويؤزهم أزا فهم يدعون الناس إلى أسئلة الشيطان. إذن خلاصة هذا الوجه وهو من الوجوه المهمة، خلاصته أن الإلحاد من وساوس الشيطان التي يستعاذ بالله منها وليست من العلم. الوجه الثالث والخمسون أن هؤلاء الملحدين ما زال بهم إلحاد وغرورهم وضلالهم حتى زعموا أن الإنسان سيعلم كل شيء ويقدر على كل شيء ووصفوه بأوصاف الرب إلى آخر كلامه رحمه الله، الذي يبين فيه أن هؤلاء تصوروا أن الإنسان لا حد لقدرته ولا حد لعلمه، وأنه كلما تطور أو اخترع أو صنع أو تعلم فإنه سيبلغ كل شيء ويفعل كل شيء، إلى أن قال رحمه الله وأما القدرة الربانية والعلم الإلهي فمن زعم أن أحد من الخلق يشارك الله في شيء منها فهو مبرسم مجنون. كلمة مبرسم، المبرسم حسب ما جاء في المعاجم أنه داء يصيب العقل فيتلف، قول مبرسم يعني شخص تلف عقله، إلى آخر كلامه رحمه الله الذي يبين من خلاله أن الملاحدة أورثهم الغرور في أورد أورثهم الغرور والضلال في أن قالوا هذا القول، وتصوروا أن الإنسان سيبلغ بعلمه وقدرته كل شيء، ثم ذكر أن الرسل قالوا لا علم لنا، والملائكة قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، وكلام الخضر لموسى عليه السلام لما قال ما نقص علمي وعلمك من علم وعلم سائر الخلق من علم الله إلا كما نقص البحر من نقرة هذا العصفور، الذي يبين فيه أن علم الله عظيم، وما أوتيت من العلم إلا قليلا فوق كل ذي علم عليم. إذن الوجه الثالث والخمسون خلاصته أن علم الملاحدة أورثهم الغرور، مع أنه هو الذي علم الإنسان وعلم الإنسان، الله عز وجل علم الإنسان ما لم يعلم، وأن علم الإنسان قليل جدا بالنسبة إلى علم الله تبارك وتعالى. الوجه الرابع والخمسون أن يقال لهؤلاء الملحدين ما قاله الله لإخوانهم المكذبين الذين هم دونهم بدرجات، مبطلا كل احتمال يوجه للقدح في الرسول وفيما جاء به لقوله تعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. هذه الآيات من سورة الطور التي ذكر الله عز وجل فيها من البراهين العظيمة الكثيرة التي فيها إبطال ما عليه هؤلاء الملاحدة. ماذا قال الله تبارك وتعالى في سورة الطور؟ قال فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. هكذا الملاحدة والكفار والمشركين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم ووصفوه بأوصاف للقدح فيه، فقالوا أنه كاهن، قالوا أنه شاعر، قالوا أنه مجنون. فالله تبارك وتعالى قال قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. فسيعلم الناس هل النبي صلى الله عليه وسلم حقيقته شاعر أو مجنون أو كاهن أو لا. ثم قال أم تأمرهم أحلامهم بهذا، يعني عقولهم، أم هم قوم طاغون. وهذا هو في الحقيقة، أنه الطغيان هو الذي جعلهم يقولون هذا القول. أم يقولون تقوله، يعني القرآن قاله النبي صلى الله عليه وسلم من عند نفسه، بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. تأملوا إخواني في الله إلى هذه الآيات العظيمة، فهي رد على كل ملحد ومشرك وكافر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالقرآن من عند نفسه فليأتوا بقرآن من مثله، ولذلك الله عز وجل تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن وبسورة من القرآن، بل بعشر آيات من القرآن، فما استطاعوا. قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وهذه الآية العظيمة التي هي أصل عظيم، لما سمعها جبير بن مطعم رضي الله عنه قال كاد قلبي أن يطير، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هل يصح أن يوجد مخلوق بلا خالق؟ هذا مستحيل عقلا، مستحيل عقلا. كل مصنوع له صانع، وكل مخلوق له خالق، وكل محدث له محدث. مستحيل عقلا أن يوجد شيء بلا موجد، وهذا يتفق عليه جميع العقلاء. أم خلقوا، قال أم هم الخالقون، وهذا أيضا مستحيل عقلا أن يكون الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق. قال أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، وهذا في توجيه إلى من خلق السماوات والأرض. من خلق السماوات والأرض؟ هل هم خلقوها؟ بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمع بسلطان مبين، إلى آخر الآيات التي فيها الرد على كل ملحد ومشرك وكافر ومكابر. فهذه الآيات دلت على جحودهم وعلى استكبارهم وعلى طغيانهم وعلى أن كل هذه الاحتمالات التي هي ذكروها للقدح في نبينا صلى الله عليه وسلم أنها من الخرص ومن الباطل، وأنهم لا دليل لهم على ذلك أبدا. ولذلك قال رحمه الله: كل هذا يعترفون ببطلانه، فهم يعترفون أنهم فقراء مماليك لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إذا خلاصة هذا الوجه أن نقول: آيات سورة الطور أصل عظيم في إبطال تكذيب الملحدين. الوجه الخامس والخمسون: أن يقال لهم: من الذي خلق الأرض والسماوات والشمس والقمر والكواكب وجميع ما بث فيهما من دابة، والذي أنزل من السماء رزقا فأنبت به من كل زوج كريم متاعا للعباد ولأنعامهم، ومن الذي أحكمها غاية الإحكام وأودع فيها من بدائع حكمته ولطيف صنعته وأنواع جوده وكرمه ورحمته، وجعلها أدلة وبراهين على وحدانيته وقدرته وعظمته، ومن الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وكمل ظاهره وباطنه بالقوى المتعددة التي يحتاج إليها، وعلمه كيف يهتدي إلى مصالح دينه ودنياه. قال: فعلمه البيان العلمي والبيان اللفظي والبيان الرسمي. هذه مراتب العلم الثلاث: البيان العلمي واحد، البيان اللفظي اثنين، البيان الرسمي ثلاثة. قال: حتى تم له من الخير والصلاح والهدى ما لم يتم لغيره. هذا أصل عظيم في الحقيقة، وهو بسط القول في المخلوقات وتفاصيلها. والله عز وجل قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ونجد في القرآن الكريم ذكر لي تفاصيل للمخلوقات وخصائصها وأوصافها، وهذا في الحقيقة من أعظم البراهين على أن الله هو الذي خلقها جل وعلا. فمن تأمل السماوات والأرض والمخلوقات على وجه التفصيل علم أنه مستحيل أن تكون المصادفة والصدفة هي التي أوجدتها، ومستحيل جدا أن يكون هذا من عمل الطبيعة. ولذلك قال: فإن قالوا هذا عمل الطبيعة وهذا فعل المصادفة فقد برهنوا على حماقتهم وجهلهم الذي لم يبلغه ضلال أحد. مستحيل عقلا أن تعمل الطبيعة هذه الآثار العظيمة، ومستحيل عقلا أن تعمل الصدفة هذه الأعمال العظيمة. اليوم الإنسان لو أراد أن يعمل مشروعا تجاريا مثلا، أو أن يبني مصنعا، لأتى بمن يخطط له ويكتب الاستراتيجيات كما يقولون، ويخططون لهذه التجارة أو هذه الصناعة أو هذه المرحلة التي يريد أن يؤسس فيها هذا المشروع كما هو معروف اليوم. لا تكون الأمور بالمصادفة وبالصدفة، وما يحقق أحد شيء عن طريق الصدفة. ولذلك هذه الأقوال التي قالوها هذه المقالات في الحقيقة أنها مخالفة للعقول، لكنهم يكابرون ويجحدون. إذن هذا الأصل، الوجه الخامس والخمسون، هو بسط القول في المخلوقات وتفاصيلها. نقول بسط القول في المخلوقات وتفاصيلها من البراهين في الرد على الملحدين. الوجه السادس والخمسون يقول: لقد شاهد الخلق من جزاء الله للطائعين، وهم الرسل وأتباعهم، وعقابه للعاصين المكذبين له ولرسله، آيات بينات وبراهين قاطعات شاهدوها رأي العين. هذا في الحقيقة من أعظم البراهين، وهو نصر الله عز وجل للأنبياء والمرسلين. ولذلك حكى الشيخ في هذا البرهان أو أشار إلى نصر الله عز وجل لنبيه نوح وإبراهيم وصالح وموسى وغيرهم من الأنبياء والمرسلين. ولذلك هذا في الحقيقة يعد من أعظم البراهين، وهو نصر الله لأنبيائه وأوليائه، وهذا دليل على وجود الله ودليل على ربوبية الله تبارك وتعالى، من أعظم البراهين. إذن الوجه السادس والخمسون أن نقول من أعظم البراهين نصرة الله لأنبيائه وأوليائه بالآيات البينات والبراهين القاطعات. الوجه السابع والخمسون قال أن الملاحدة يتشبثون لتأييد باطلهم بشبه باطلة تروج على من لا بصيرة له، ويروجها المأجورون من الزنادق المنتسبين للإسلام. في الحقيقة هذا الوجه يشتمل على شبهة والرد عليها. ما هي هذه الشبهة؟ يقولون انظروا إلى حال المسلمين وما هم عليه من الضعف، وأنهم متأخرون في أمور الحياة والذي أخرهم دينهم، فيروجون هذا من وجوه متنوعة، وهذا مما يقول مما يعلم أن المستدل به مبطل. ما هي هذه الشبهة؟ الشبهة تقول، أو هم يقولون، يلبسون على الناس ويشبهون عليهم، يقولون انظروا إلى المسلمين حالهم ضعف، يعني مجتمعات المسلمين مثلا فقراء غير متقدمة تقدم الدنيوي كالمجتمعات الغربية. أيضا قد يقولون انظروا إلى المسلمين لا يعملون بالإسلام، عندهم معاصي، عندهم ذنوب، عندهم مخالفات، عندهم ظلم، عندهم غير ذلك. فهذه شبهة في الحقيقة يروجونها في القديم والحديث، والرد عليها من وجوه كثيرة. أولا قال وذلك أن الواجب أن تنظر، هذا بداية الرد على هذه الشبهة، قال وذلك أن الواجب أن تنظر إلى الدين الإسلامي في نفسه وما هو عليه من الأحكام، من الإحكام والحسن العظيم، وما فيه من الهدايات إلى كل خير والذود عن كل شر وضرر. يعني العبرة بالنظر إلى الدين الإسلامي وأحكامه وأوامره ونواهيه وحكمه وأسراره، لا إلى البشر. البشر قد يقومون بهذا ويمتثلون وقد لا يقومون، ولذلك مثل هذه الشبهة توجه إلى كل أحد حتى إلى الملاحدة. هل كل أتباع الملاحدة متمسكون بآرائهم؟ هل كل النصارى متمسكون بتعاليم دينهم؟ هل كل اليهود متمسكون بتعاليم دينهم؟ الجواب لا. فهذا الوجه الأول وجه صحيح عقلا وشرعا، أن ينظر إلى الدين لا ينظر إلى أتباعه، فالأتباع غير معصومين وقد يحصل منهم مخالفات. الوجه الثاني يقول وتنظر أيضا إلى حالة القائمين به المنفذين لتعاليمه. هنا النظر الصحيح إذا أردنا أن ننظر إلى أتباع هذا الدين ننظر إلى القائمين به، ننظر إلى حال نبينا عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين والعلماء إلى اليوم المتمسكين بتعاليمه، لا ينظر إلى المفرطين. يقول المنفذين لتعاليمه وأحكامه في أنفسهم وفي العباد، كما كان عليه المسلمون في الصدر الأول، فإنك ترى فيه ما يبهج الناظرين وتقوم به الحجة على المعاندين. لو نظر الإنسان إلى حال القائمين به لتغير رأيه. الوجه الثالث قال وأما النظر إلى المسلمين التاركين لهدايته وإرشاده وتعاليمه العالية المنحرفين عنه من وجوه كثيرة، فهذا ظلم ووضع للشيء في غير موضعه. طيب، هذه نقطة مهمة، الوجه الثالث، وهو أن النظر إلى التاركين لهدايته نظر غير صحيح وظلم لهذا الدين. لماذا؟ يقول فكما لا يقدح ولا يضر العلوم النافعة إذا انتسب إليها وادعاها من لم يتصف بها ولا يحتج بحالهم على ذم العلم. هذا الكلام كلام مفيد جدا من الشيخ رحمه الله، ويضرب به مثل في العلوم النافعة. يعني على سبيل المثال الطب يتفق الناس أنه علم نافع، لكن يوجد في الأطباء من هم على غير علم عظيم يعني في الطب، تحصل منهم أخطاء. لو وجدت طائفة غير ملتزمة بالأحكام الطبية في الطب وعلى جهل بالطب أو غير إتقان، فمن الظلم الطعن في الطب وإلغاء الطب كله بسبب هذه الطائفة. هذا من الظلم. فكذلك من الظلم ماذا؟ أن يتهم الدين أو يطعن في الدين من أجل طائفة لا تلتزم بتعاليم الدين. أيضا هناك وجوه تذكر، الشيخ الاختصار لم يذكرها، وهو من يذكر أن يعني من يذكر أو يقارن بين حال المجتمعات الإسلامية وحال المجتمعات الغربية من جهة التطور والصناعة ونحو ذلك، فيقال أن هذه المقارنة مقارنة ظالمة، لأن كثير من المجتمعات سبب تخلفها الدنيوي والصناعي والاقتصادي هو بسبب هؤلاء الغربيين الذين غزوهم واستعمروهم ونهبوا خيراتهم، ثم أوقعوا بينهم المشاكل والحروب والأزمات، ونشروا في بلادهم الأسلحة والميليشيات إن صح التعبير وغير ذلك مما فرق به تلك المجتمعات وأوجدوا فيها فسادا عظيما. هذا لا يجهله أحد اليوم، الكل يعرف أن كثير من المشاكل الأمنية اليوم وكثير من التأخر الموجود في كثير من المجتمعات سببه هو هذه الدول الغربية التي نهبت هذه المجتمعات ثم أوقعت بينها النزاع والخصام. ثم أيضا بالنظر إلى المجتمعات الغربية فليست كلها على تفوق وتطور، ولذلك هذا يعني من الدروس العبر التي استفدناها اليوم في زمان كورونا، تبين أن كثير من هذه الدول كنا نظن أنها دول عظمى وإذا بها تتساقط وتتراجع ويحصل فيها خلل عظيم وانفلات أمني وانفلات اقتصادي وانفلات صحي بسبب هذا الفيروس الذي أرسله الله عز وجل، وكان فيه من الحكم والأسرار والدروس والعبر. فهؤلاء نظروا إلى هذه المجتمعات الغربية بعين الكمال ولم ينظروا إلى ما عندهم من خلل ونقص، وعكس ذلك أنهم ينظرون إلى المجتمعات الإسلامية بعين النقص ولا ينظرون إليها أو إلى جوانب الكمال فيها. إذن خلاصة هذا الوجه 57 أنه شبهة، والرد عليها من وجوه. الوجه 58 قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ثم قال: وهذا أمر مشاهد محسوس، أكثر أهل الأرض ضلال منحرفون دعاة إلى الضلال بأنواع الدعايات التي نهايتها أن تصل إلى هذا الذي ذكره الله: إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فجميع ما يحتجون به على باطلهم ظنون خاطئة وتخرصات ونظريات فاسدة، إلى آخر كلامه رحمه الله الذي قارن به بعد ذلك بين الأفكار المادية والأفكار الدينية، فقال: وأما الأفكار الدينية فإن أهل الدين الصحيح استعملوا أفكارهم فيما هيئت له وخلقت له، علموا أن الله خلقهم لمعرفته وعبادته وحده لا شريك له. هذا الأصل انطلق به الشيخ من هذه الآية التي تبين أن أكثر الناس في ضلال، وسبب ضلالهم هو الظنون والتخرصات، وهذا في الحقيقة هو حال الملحدين، ليس عندهم إلا خرص وظن، وترتب على هذا الخرص والظن ماذا؟ الضلال الديني والأخلاقي. إذن خلاصة هذا الوجه أن الملاحدة ليس عندهم إلا التقدم المادي، أما غيره فليس عندهم إلا الخرص والظن، وترتب عليه الضلال الديني والأخلاقي. وهذا المعنى تكرر معنا كثيرا، ولا بد من تكراره وتأكيده والتنوع في التعبير عنه. الوجه 59 قال: أن الشريعة الإسلامية قد حكمت على الخلق أحكاما جميلة لا يمكن إصلاح الأمور إلا بها، لأنها توجه الظواهر والبواطن إلى الخير. إلى أن قال: وأما القوانين الملحدة فإن غايتها إذا قويت أن تسيطر على بعض الظواهر. وهذا الأصل والوجه والبرهان هو في الحقيقة مقارنة بين أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الملاحدة والقوانين التي جاءت عن طريق الملاحدة. فإذا رأينا نجد أن الشريعة كاملة من جميع الوجوه ومصلحة وصالحة لكل زمان ومكان، وجاءت لإصلاح البشرية من في جميع مجالاتها. أما هؤلاء فهم لم يعتنوا إلا بالظواهر وبعض الظواهر فقط، أما البواطن والأخلاق والإيمان والأرواح فهذا لا عناية لهم به ولا علم، ولذلك أصبحوا بهائم إباحيين فوضويين. نعم. إذا خلاصة هذا الوجه 59 أن الشريعة الإسلامية جاءت بإصلاح الظاهر والباطن، أما الملاحدة فعنايتهم وغايتهم بالظاهر فقط مع فساد الباطن. الوجه 60 قال الله تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. فذكر جل وعلا أمرين عظيمين يمتنع ويستحيل وجود الكفر مع معرفتهما إلا من معاند مكابر ومكابر، فلا عبرة به ولا حيلة في هدايته. الله عز وجل ذكر في هذه الآية أصلين عظيمين: الأصل الأول آيات الله، والأصل الثاني رسوله صلى الله عليه وسلم وآيات الرسول ودلائل النبوة. فمن نظر إليهما بعقل صحيح صريح فإنه لن يمتنع عن الإيمان، بل مستحيل أن يقع منه الكفر إذا عرفهما. لكن من يكفر؟ لا يكفر في الحقيقة إلا المعاند والمكابر أو المعرض عن آيات الله، وهذا لا عبرة به ولا حيلة في هدايته. وآيات الله كثيرة جدا، والقرآن مليء بهذه الآيات والبراهين، وكذلك آيات الرسول صلى الله عليه وسلم من كماله في خلقه وروحه وعقله وشمائله عليه الصلاة والسلام. فيعجب الإنسان غاية العجب في من رأى آيات الله ورأى رسوله ثم يكفر. إذن الوجه 60 خلاصته: كل من يكفر بالله فتذكر له البراهين، وأعظمها آيات وجود الله وربوبيته وآيات الرسول ودلائل نبوته. الوجه 61 أن هؤلاء الملاحدة الماديين فسدت عقولهم مداركها وأعمالها وسلوكها، وذلك أن صحة العقل أن يدرك الحق وأن يعمل به ويسلك الطريق النافع، وهؤلاء أنكروا وجحدوا الحق، فإن الله هو الحق وقوله حق ودينه حق، إلى كلام الشيخ الذي ختمه بكلام لابن تيمية فقال: ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكل من يقبل قول هؤلاء الملحدين فهو أحد رجلين، إما جاهل بحقيقة أمرهم، وإما ظالم يريد علوا في الأرض وفسادا، أو جامع بين الوصفين، وهذه حال أتباع فرعون الذين قال الله فيهم: فاستخف قومه فأطاعوه، وحال القرامطة مع رؤسائهم، وحال الكفار والمنافقين في أئمتهم الذين يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. هذا في الحقيقة وجه مهم، وهو أن هؤلاء الملاحدة يعظمون العقل وهم في الحقيقة من أفسد الناس عقولا، فهم لا يفكرون أمام قواعد وتعليمات أساتذتهم، يقبلونها بتقليد وجمود وعدم تفكير، ولو فكروا لما آمنوا بها، ولو فكروا بعقولهم ونظروا في آيات الله لما كفروا ولما اعتقدوا هذه العقائد الضالة. إذن خلاصة الوجه 61 أن الملاحدة فسدت عقولهم لأن العقل الصحيح يدرك الحق. الوجه 62 قال: إن هؤلاء الملحدين الماديين إذا تصور، إن قول هؤلاء الملحدين الماديين إذا تصور على حقيقته جزم العاقل ببطلانه وقال: كيف اشتبه هذا على أحد، ويتعجب من اعتقادهم إياه. قال شيخ الإسلام: ولا ينبغي للإنسان أن يعجب، فما من شيء يتخيل من أنواع الباطل إلا وقد ذهب إليه فريق من الناس، إلى آخر كلام الشيخ الذي ذكره. وهذا الوجه 62 تكرر معنا وأكد عليه الشيخ، وهو أصل عظيم تكرر كثيرا في كلام ابن تيمية وأعاده الشيخ السعدي رحمه الله، وهو تصور مذهب هؤلاء، فإن تصور مذهبهم كافي في رده وإبطاله، سواء مقالة الطبيعة أو مقالة الصدفة أو غيرها من مقالات الملحدين. إذن الوجه 62 خلاصته تصور مذهب الإلحاد كافي في رده. الوجه 63 قال أنه قد تقرر في الفطر والعقول أن الله له الكمالات، الكمال المطلق والحمد المتنوع، وأنه أكبر وأعظم وأعلى سبحانه وتعالى من جميع الموجودات، ولا تنسب إليه بوجه من الوجوه. قال وهذا متقرر مستقر في قلوب جميع أهل الأديان. هذا في الحقيقة أخواني في الله أصل عظيم، وهو كمال الله تبارك وتعالى. الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العليا، وآثار هذه الأسماء والصفات نراه في مخلوقاته سبحانه وتعالى من عظمته وقيوميته وعلمه وقدرته وإرادته ومشيئته ورحمته وعلمه جل وعلا. فكل هذه الآثار آثار كماله سبحانه وتعالى في أحكامه وأفعاله ومخلوقاته جل وعلا، فهذا من أعظم البراهين، والله عز وجل له المثل الأعلى، ولذلك لا يجحده إلا معاند مكابر. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون فهم معاندون مستكبرون. إذن خلاصة الوجه 63 أن أعظم البراهين كمال الله، وأن له المثل الأعلى، ولا يجحده إلا معاند. ثم قال الوجه 64 أن كل برهان ودليل أبطل الله به الشرك وقرر به التوحيد فهو برهان على بطلان الإلحاد والجحود. هذه قاعدة مهمة، والشيخ السعدي رحمه الله من العلماء الذين اعتنوا بالقواعد، خصوصا القواعد الفقهية، فكتبه مليئة بالقواعد والضوابط، فقد كتب منظومة في القواعد الفقهية، وقد كتب رسائل أكثر من رسالة في القواعد الفقهية، وتفسيره مليء بالقواعد والضوابط، وهكذا كتبه رحمه الله يقرر فيها الضوابط والقواعد، وهذا من أهم الأمور في تأصيل العلم. وهنا ذكر قاعدة، وهو أن كل برهان وكل دليل أبطل الله به الشرك وقرر به التوحيد فهو برهان على بطلان الملاحدة والجحود. البراهين كثيرة جدا، والشيخ ذكر نماذج منها في هذه القاعدة، فقال منها أن اعترافهم بتوحيد الربوبية يوجب لهم أن يقوموا بتوحيد الإلهية والعبادة، وهذا إلزام. ومن هنا نلزم الملحدين، فالملحدين يختلفون لكن يتفقون على أن الكون مخلوق، فتارة يقولون خلقته الطبيعة، وتارة يقولون خلقته المصادفة، وتارة يقولون، ومنهم الربوبيون. ما المقصود بهم؟ الذين يثبتون الرب لكن ينازعون في كون هذا الرب أنه هو الله تبارك وتعالى. فهؤلاء كلهم نلزمهم بنفس هذا الإلزام، وهو أن اعترافهم بتوحيد الربوبية يوجب لهم أن يقوموا بتوحيد الإلهية والعبادة، لأنه في الحقيقة لا يستحق العبادة والألوهية إلا الرب المالك القدير المتصرف جل وعلا، الذي لا نكاد نحصي الأدلة على إثبات ربوبيته سبحانه وتعالى. قال منها أن الله تعالى كما هو المنفرد بالنعم وجلب الخيرات ودفع السوء والسيئات، فهو الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له، ويحمد ويشكر ويثنى عليه. وأيضا منها قال أن شواهد الفقر والحاجة على جميع المخلوقات ظاهرة من كل وجه، فهم الفقراء إلى الله وهو الغني الحميد، وهذا من أعظم الأدلة. أيضا كل إنسان يعترف أنه فقير مفتقر إلى الله عز وجل، ولذلك المشركين الأولين كانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، هنا تظهر الحاجة والفاقة والفقر. وغيرها من الأدلة التي ذكرها الشيخ. ثم قال: فإذا بطل الشرك بالله وتقرر وجوب الإخلاص لله ثبت وحدانية الله وتفرده بكل كمال، واضمحل قول الجاحدين كما اضمحل قول المشركين. إذن كل دليل نجده في القرآن أو في السنة سواء من الأدلة العقلية أو النقلية فهو برهان على هؤلاء الملحدين. خلاصة الوجه 64، نقول: كل برهان أبطل الله به الشرك فهو برهان على بطلان الإلحاد. الوجه 65، أن البراهين الدالة على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة ورسالة سائر الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من أكبر البراهين على إبطال قول الملحدين. هذا الوجه وجه مهم، وخلاصته أن آيات الرسل من أكبر البراهين. الرسل معهم معجزات وآيات عظيمة ومر معنا كثير منها، فهي من أعظم البراهين على إبطال قول الملحدين. الوجه 66، البراهين الدالة على البعث كلها تبطل أصول الملحدين. وقد استدل الله تعالى على البعث بقوله: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. هذا واحد. اثنين: وبأنه بدأ الخلق من العدم فإنه سيعيدهم للجزاء. ثلاثة: وبإحياء الله الأرض بعد موتها. أربعة: واستدل بكمال قدرته. خمسة: واستدل بكمال حكمته. ستة: وأنه لا يليق به أن يترك الخلق سدى، لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، وبغير ذلك من البراهين. وهذه أمثلة ونماذج لهذه الأصول الثلاثة: التوحيد والرسالة والبعث. وكل واحد من هذه الأصول لو بسطت براهينه لبلغت شيئا كثيرا. هذا أصل مهم جدا وهو البعث. وخلاصة هذا الوجه 66 أن نقول: البراهين الدالة على البعث كلها براهين تبطل الإلحاد. كل أدلة الإيمان باليوم الآخر هي في الحقيقة أدلة وبراهين على إبطال قول الملحدين وأصولهم. الوجه 67، قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، إلى آخر الآية. فقال: هذه الآية دلت على كمال علم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشيخ هذا المعنى، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غاية الكمال في العلم والتعليم، مع كونه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ ولا يكتب. وهذا من أعظم البراهين على إبطال قول وأصول الملحدين. فكمال علم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع كونه لم يقرأ ولم يكتب ولم يتعلم عند أحد، هذا دليل على أنه جاءه وحي من الله، وأن ما تكلم به وحي من الله، وأن ما زعمه الملحدون من الكفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم أنه باطل. إذن الوجه 67 نقول: من البراهين كمال علم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الوجه 68، قال: لما علم المستعمرون الملحدون أن الإسلام الحقيقي والدين الإسلامي. طبعا كلمة الاستعمار والمستعمرون هذه اصطلحوا عليه، وإلا هم في الحقيقة غزاة محاربون منتهبون، أفسدوا في البلاد ونهبوا ثرواتها وثم قسموها وجعلوا وكانت وترتب على هذه التقسيمات في الحدود ماذا؟ النزاع الذي يعيشه العالم إلى اليوم. فهم في الحقيقة مفسدون، ليسوا مستعمرون، لكن لهذا مصطلح تعرف عليه الناس أنه مستعمر. هؤلاء علموا أن الحصن المنيع هو الإسلام، ولذلك جاءوا بهذه الدعوات والمؤامرات، وجاءوا بالإلحاد ونشروه على اختلاف ألوان هذه الدعوات، سواء في المدارس أو في الكتب أو في الإذاعات أو في الإعلام أو في التلفزيون، وكلها تحارب الإسلام وتصفه بأنه رجعية أو رجوع إلى الوراء أو أنه ضد التطور، وفي ومن المعلوم أن الاستعمار كان له فساد عظيم في الأرض، وأن من فساد الاستعمار ماذا؟ من فساد الاستعمار الإلحاد، فالإلحاد من مؤامرات المستعمرين. هذا خلاصة هذا الوجه 68، أن نقول الإلحاد من مؤامرات المستعمرين، فالإلحاد مؤامرة. الوجه 69 قال من محاسن الإسلام وقيامه بكل إصلاح أنه ليس عقائد وأخلاق فقط، وإنما هو مع ذلك موجه وحاكم وصاحب دولة وجهاد. فالدين الإسلامي بعقائده وأخلاقه وآدابه وتوجيهاته وحكمه وحكمه وسلطته وحمايته الحقوق الخاصة والعامة كما هو مشروع مفصل من أكبر الأدلة على أنه تنزيل من حكيم حميد عليم بكل شيء. سبحان الله، هذا الوجه فيه دعوة إلى التأمل في تعاليم الإسلام وتفاصيلها على اختلاف مجالات هذه التعاليم، فإن من نظر فيها وتأملها وتفكر فيها يعلم عظمة هذا الدين، وأنه دين الإصلاح والصلاح، بخلاف ما نبذه كما قال الشيخ، عكس ما نبذه الملحدون أنه دين بلا دولة وآخرة لا دنيا معها. طبعا النبز هو الوصف الذي يكون للتنفير، وصف يصفون الإسلام بأوصاف للتنفير عنه، وهذا خلاف الباطل. ولذلك هم يمنعون الناس من قراءة ماذا؟ الكتب الدينية، لعلمهم أن من قرأها وجد في هذا الخير وهذا الصلاح، وأن أحكام الدين وأخلاقه وآدابه وتوجيهاته كلها هدى ونور. إذن الوجه 69 نقول تعاليم الإسلام من أكبر البراهين، فهي في إصلاح جميع المجالات. الوجه 70 قال أن من أكبر أسباب الإلحاد الإعراض عن علوم الدين، وهذا تقدم معنا تذكرون في المجلس الأول في آخره ذكرنا في كلام الشيخ أسباب الإلحاد وأسباب التكذيب، تكذيب الناس وأسباب تكذيب الناس الحق، أن منها الإعراض، وهذا حصل من أعداء الأنبياء. فكذلك هؤلاء الملحدين معرضون معاندون معارضون، لا يريدون سماع الحق ولا اتباع الحق، فقط يهاجمون الإسلام ويشككون فيه من غير أن يكون عندهم استعداد للاستماع. إذن خلاصة هذا الوجه أن معرفة أسباب الإلحاد من البراهين، فالملاحدة معرضين عن العلم بالدين ولو تعلموا ما ألحدوا، ولو تعلموا ما ألحدوا. الوجه 71 أن مدار هؤلاء الملحدين على تحكيم عقولهم وعرض العلوم والحقائق عليها، فما وافقها قبلوه وما نقضها نفوه وأنكروه، إلى آخر كلامه الذي تقرر تأصيله وتقدم وسبق بيانه، وهو تعظيمهم للعقل. لكنهم سبحان الله في نفس الوقت هم معظمون لأهوائهم، معظمون لأهوائهم. وقد سبق في كلام الشيخ في أول الرسالة أن الأصل الذي أصله الفلاسفة وأصله أرسطو وأصله هؤلاء هو الانسلاخ من الفطرة ثم تحكيم العقل. لكن أي عقل نعظم؟ لو كان العقول تتفق لا اتبعنا العقل، لكن العقول تختلف وتتفاوت، فكيف نتحاكم إلى ما اختلف عليه الناس؟ لكنهم في الحقيقة متبعون لأهوائهم، الهوى، والهوى كما هو معلوم من موانع اتباع الحق، من موانع اتباع الحق. ولذلك الله عز وجل ذكره في القرآن في آيات كثيرة، وأن من الناس من اتخذ إلهه هواه. طيب، خلاصة الوجه 71 أن الملحدين متبعين لعقولهم وأهوائهم، والهوى من موانع اتباع الحق. طبعا الشيخ ذكر في هذا الأصل أو في هذا الوجه آيات وأحاديث تبين هذا المعنى. ثم قال الوجه الثاني والسبعون: إذا أردت أن تعلم علم اليقين أن أهل الإلحاد ليس عندهم عقل، ليس عندهم عقل كما لا دين لهم، وأنه ليس عندهم إلا المكابرة والجحود في قدحهم في القديم أو العتيق إلى آخر ما ذكروا، الذي يبين في هذا الشيخ هنا يقارن في هذا الوجه بين تعاليم الدين وما جاء به هؤلاء الملاحدة. فالدين جاء إلى الدعوة إلى كل فضيلة، أما الإلحاد فهو يدعو إلى كل رذيلة، جاءوا بالفوضى والفساد وحتى الشذوذ في الأخلاق لكن الإسلام جاء إلى الدعوة إلى تنظيم هذه الأمور والدعوة إلى فضائل الأخلاق ومكارم الأخلاق وتهذيب النفوس والتزكية. كل هذا جاء به الإسلام على وجه التفصيل حتى مع المخالفين. فأخلاق الإسلام حتى في وقت القتال والجهاد في سبيل الله نجد الأخلاق الإسلامية. طبعا الأخلاق مع الوالدين والأقارب والجيران وكل شيء. فبالجملة الدين الإسلامي كما قال الشيخ في ختام كلامه يدعو إلى كل خلق جميل وعمل صالح وهدى مستقيم، أما هؤلاء لا يدعون إلا إلى الرذائل والفوضى. إذن خلاصة الوجه الثاني والسبعون أن الإسلام يدعو إلى كل فضيلة والإلحاد يدعو إلى كل رذيلة. الوجه الثالث والسبعون قال: ذكرنا فيما سبق أن أعظم ما يبطل الإلحاد معرفة دين الإسلام والعمل به، وأنه بطبيعته وبراهينه وآياته يضمحل معه كل باطل من كل وجه، خصوصا أقبح الباطل وأشنعه وأشد منافاة للعقل والدين وهو الإلحاد. الشيخ هنا يدعو هؤلاء الملحدين إلى قراءة الإسلام، لكن هم معرضون معاندون، ولذلك هؤلاء إذا تمكنوا في بلد يمنعون الناس من قراءة كتب الإسلام ومن الاستماع إليها، يغلقون المدارس الإسلامية، يغلقون الحلقات، المساجد. من أجل ماذا؟ من أجل أنهم يوقنون أن الناس لو استمعوا للدين أو قرأوا عن الإسلام فإنهم سيقتنعون، ولذلك يمنعون الناس من الاستماع إلى الدين ومعرفة الدين لأنه قد ملئ محاسن. فهذه طريقة هؤلاء الملحدين. إذن وهذا في الحقيقة من أعظم البراهين التي تدل على أنه الحق، أن الناس إذا عرفوه قبلوه وآمنوا به. إذن خلاصة الوجه الثالث والسبعون أن من أعظم البراهين أن من عرف الدين عرف محاسنه، ولذلك يسعى أهل الإلحاد على منع الناس من معرفة الإسلام. الوجه الرابع والسبعون قال شيخ الإسلام رحمه الله: الرب أعرف من أن ينكر وأعظم من أن يجحد، ولهذا قالت الرسل لأممهم أفي الله شك. خلاصة هذا الأصل وقد تكرر معنا أن من أعظم البراهين أن الله هو الغني بذاته جل وعلا، فالله عز وجل أعظم من أن يعرف، أعظم من أن يجحد، فهو أعرف من أن ينكر وأعظم من أن يجحد. إذن إنكاره من أعظم الجراءة من الإنسان الفقير الذي هو في الحقيقة مفتقر إلى الله في كل شيء. إذن خلاصة هذا الأصل أو هذا الوجه أن من أعظم البراهين أن الله الغني بذاته، أن الله هو الغني بذاته، وإنكاره من الفقير إليه في كل شيء أعظم جرأة. الوجه الخامس والسبعون قال شيخ الإسلام في رده قول الفلاسفة ومن تبعهم من المنحرفين في قولهم إن العقل يجب تقديمه على السمع وإذا تعارض الشرع والعقل وجب تقديمه تقديم الشرع، لأن العقل مصدق للشرع في كل ما أخبر به، لأن العقل دل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب تصديقه، إلى آخر كلام الشيخ رحمه الله. وقد أطال في هذا الوجه، وهذا الوجه مهم جدا، لأن هؤلاء قدسوا العقل واجعلوه حكما على ماذا؟ على الوحي. لكن في الحقيقة التي يعني لا ينازع فيها عاقل، وهو أن كل إنسان يتكلم في اختصاصه، فالطب يسأل عنه الطبيب، والهندسة يسأل عنها المهندس، وهكذا. والدين الواجب أن يسأل عنه أهل العلم، لكن هؤلاء جاءوا بعقولهم أو بعلمهم بالدنيا وجعلوا علم الدنيا حكم على علم الدين، فاعترضوا على الأنبياء واعترضوا على ماذا؟ وحي الله تبارك وتعالى. وهذا لا شك أنه في غاية الفساد عقلا، وهذا دليل على فساد عقولهم. لما؟ لأن الواجب عليهم أن يقبلوا ما جاء عن الأنبياء وإن لم تقبله عقولهم. لما؟ لأنهم في الحقيقة في الواقع لو ذهب الواحد منهم إلى الطبيب وكان يعاني من مرض مثلا، والطبيب قال له افعل كذا واشرب دواء كذا ولا تفعل كذا ولا تأكل كذا، لاستمع واستجاب لقول الطبيب. ثم إذا سئل خارج المستشفى وخارج الطبيب، لماذا أنت تأكل كذا ولا تأكل كذا؟ ماذا سيقول؟ يقول الطبيب قال لي كل هذا ولا تأكل هذا. هنا الآن لماذا لم يحكم عقله ويقول لا أنا أحكم عقلي، لابد أن أحكم عقلي فلا أقتنع أو لا أفعل إلا ما يقبله عقلي؟ لماذا لم يقابل كلام الطبيب بهذا المنطق وهذا هو ليس منطق، هوى. لماذا لم يقابله بهذا الأمر مع أنه سلم وقلد هذا الطبيب وسلم أمره إليه؟ إذن خلاصة الوجه 75 أن نقول من البراهين أن هؤلاء لا يقبلون الوحي إلا إذا قبلته عقولهم، مع أنهم يسلمون لغير الأنبياء وإن لم تقبله عقوله، كقول الطبيب وقول كقول الطبيب يسلمون له، وقول الرسول أولى بالقبول من قول الطبيب. طيب الوجه 76 قال شيخ الإسلام الآن إخواني في الله، يعني الوجوه الأخيرة هذه في الحقيقة كلها نقول وفيها معاني تكررت وتأكدت معنا، فلذلك نمشي باختصار إن شاء الله. قال شيخ الإسلام من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنه يجب على الخلق الإيمان بالرسول إيمانا مطلقا جازما عاما بتصديقه في كل ما أخبر به وطاعته في كل أمر، وأن كل ما عارض ذلك فهو باطل، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. خلاصة الوجه 76 أن معرفة الإسلام معرفة ضرورية، معرفة الإسلام معرفة ضرورية. لماذا؟ لكثرة البراهين التي لا تحصر، لكثرة البراهين التي لا تحصر على إثبات دين الإسلام. إذن معرفة الإسلام معرفة ضرورية لكثرة البراهين، ولذلك قال ابن تيمية من المعلوم بالاضطرار إلى آخر كلامه الذي نقله الشيخ. الوجه 77 قال جميع الأمم أهل الأديان من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم حتى المشركين متفقون على إثبات ربوبية الله. هذا هو الوجه 77 وهو أصل عظيم، خلاصته أن جميع الناس على إثبات الربوبية ولا ينكره إلا مكابر، وهذا قد تكرر معنا وتأكد. الوجه 78 قال إن الله ضرب الأمثال في كتابه لتقرير التوحيد وتقرير الرسالة والمعاد وإبطال قول من ينفيها أو يقدح في شيء منها، والأمثال أقي مقاييس عقلية تنبه العقول والفطر على تقرير الحق والاعتراف به وإبطال الباطل، وكلها تبطل أقوال المشركين والمكذبين للرسل إلى آخر كلام. القرآن الكريم إخواني في الله مليء بالأمثال التي ضربها الله عز وجل، سواء للإيمان بالله أو لعظمته وكماله أو للإيمان بالبعث، وكل هذه الأمثال في الحقيقة مقررة لأصول عظيمة تقرر الإيمان وتبطل ماذا؟ أصول الملحدين. إذن الواجب على المسلم أن يتدبر القرآن وينظر في هذه الأمثال التي في الحقيقة تزيد اليقين والإيمان ويطمئن بها القلب وتبطل أصول الملحدين. خلاصة الوجه 78 نقول: القرآن مليء بالأمثال لتقرير التوحيد من الأدلة العقلية والمعارف اليقينية. الوجه 79 قال الله تعالى: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وقال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هذا الوجه وجه عظيم استدل عليه الشيخ بآيتين كريمتين، وهو برهان. ما هو هذا البرهان؟ برهان الحق والصدق. الله عز وجل لا يقول إلا الحق ولا يقول إلا الصدق. مستحيل أن يثبت شخص خلاف ما قاله الله تبارك وتعالى أو خلاف ما أخبر به سبحانه وتعالى. إذن خلاصة الوجه 79 برهان الحق والصدق في كلام الله تعالى. ولذلك الله عز وجل قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن نجد أن القرآن الكريم كله حق. الوجه 80 قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. قال: وهذا برهان عقلي قاطع صوره الله لعقول العقلاء، وأنه يدل على ربوبية الله ووحدانيته وتوحده وتفرده بالتدبير، فإنه لو فرض معه إله آخر فإما أن يعارضه ويقاومه، وحينئذ فلا يخلو إما أن يحصل مراد أحدهما فيكون هو الرب، أو يمتنع مراد كل منهما وهو محال، لأنه يدل على عجز كل منهما، أو يوجد مراد الجميع وهذا محال لأنه يقتضي عجز كل واحد منهما مع الانفراد لا مع الاجتماع. فتعين أن المنفرد بالوحدانية والخلق والتدبير هو الله الواحد القهار، فإذا كان ما ادعاه المشركون من مشاركة غير الله مع الله يقتضي في العقل المحال وخراب الوجود، فكيف يكون حال الدهريين الماديين الذين يزعمون يفترون أن الطبيعة هي التي أوجدت جميع المخلوقات ذواتها وأفعالها وصورها، وهي مع ذلك لا حياة لها ولا علم ولا قدرة؟ هل فوق هذا المحال محال؟ وهل يتصور أبلغ من هذا الضلال؟ هذا الوجه وجه عظيم، وهو برهان عقلي ذكره الله في القرآن: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. مستحيل عقلا أن يوجد للكون أكثر من خالق، مستحيل أن يوجد أكثر من رب، ومستحيل أن يوجد أكثر من إله. فهذا برهان عقلي قاطع صوره الله لعقول العقلاء. إذن خلاصة الوجه 80 البرهان العقلي على إثبات الربوبية. وبالمناسبة هاتين الآيتين كثيرا ما يذكرهما أهل العلم ويؤصلون فيهما ضرورية وفطرية الإيمان بالله، وأن ثبوت الربوبية لله تبارك وتعالى ولوجوده جل وعلا ولتوحيده أنه ضروري فطري ثابت عقلا وفطرة وشرعا. الوجه 81 قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم قال: يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. قال: فهاتان الآيتان العظيمتان اللتان تجمعان آيات كثيرة وبراهين قاطعة توصل إلى كمال العلم واليقين. هاتان الآيتان وغيرهما في القرآن الكريم آيات كثيرة تحتاج فقط منا تأمل وتدبر، وكلها قد اشتملت وتضمنت على ماذا؟ براهين قاطعة على الإيمان وإبطال إلحاد الملحدين. خلق السماوات والأرض، وما بينه من مخلوقات، تدبير السماوات والأرض، أمور عظيمة من خصائص ربوبية الله تبارك وتعالى، كلها تدل على الإيمان وعلى إبطال إلحاد الملحدين. إذن خلاصة آيات خلاصة الوجه 81 أن نقول آيات القرآن كثيرة وفيها براهين قاطعة. الوجه 82 قال: نذكر كلاما جامعا مفصلا يعترف به كل من له معقول صحيح في القول في المعقولات، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، به يتضح غاية الاتضاح أن جميع الملحدين خرجوا عن العقليات الصحيحة، وأنه ليس معهم إلا مجرد دعاوى باطلة. ثم ذكر هذا النقل عن ابن تيمية، وخلاصته أن الملاحدة خرجوا عن العقليات الصحيحة، مثل ما ذكرنا لكم سابقا أنهم يتبعون أهواءهم، في الحقيقة أنهم لا يعملون العقل إعمالا صحيحا، وإنما هم يتبعون أهواءهم، يدعون أنهم يقدسون العقل لكنهم في الحقيقة أفسدوا الناس عقولا. إذن الوجه 82 أن الملاحدة خرجوا عن العقليات الصحيحة. الوجه 83 وهو الأخير والذي ختم به الشيخ رحمه الله قال: قد تقرر مما تقدم أن أهل الجحود والإلحاد لم يصلوا في علومهم إلا إلى جهل مركب أو جهل بسيط أو جحود مع العناد. هذه ثمرة ونتيجة فكر هذا الإلحاد، لأن رؤساءهم وأساطينهم أهل الذكاء والفطنة الذين أفنوا وقاتهم في هذه البحوث لم يصلوا إلى يقين تطمئن له قلوبهم، بل إما إلى حيرة وارتياب، وإما إلى اختلاف كثير واضطراب، وإما إلى مكابرة من هؤلاء الأحزاب كما عرف ذلك من مقالاتهم. فإذا كان هؤلاء هم الرؤساء فكيف بمقلديهم الذين لم يبلغوا عشر معشارهم في الذكاء والفطنة والبحث، فهم كما قال عنهم: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع. سبحان الله، السراب لا حقيقة له، وهم هكذا أهل الإلحاد لا حقيقة لهذه العلوم التي يدعونها، إلى آخر الآيات. والمؤمنون بالله وكتبه ورسله على نور من ربهم ويقين من إيمانهم، حيث بنوا علومهم ومعارفهم وإيمانهم وأعمالهم على الأصول الصحيحة الثابتة، وهي نصوص الكتب المنزلة من السماء ونصوص الأنبياء وآيات الله في الأنفس والآفاق والعقول السليمة والفطر المستقيمة، ففازوا بخير الدنيا والآخرة، ورجع الآخرون بالصفقة الخاسرة. فنسأل الله الرب الكريم أن يرزقنا علما ويقينا وإيمانا وطمأنينة به وبذكره، وسلوكا للصراط المستقيم المشتمل على العلم بالحق والعمل به الموصل إلى كل خير، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. ونسأله ونرجوه أن ينصر دينه وكتابه ورسله وعباده المؤمنين، وأن يصلي على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأزكاها وأتمها، ويسلم عليه تسليما كثيرا هو وجميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من طبقات المؤمنين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتحصل البركات. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ السعدي رحمه الله تعالى خير الجزاء، وأن يجزي جميع علماء المسلمين على ما قدموه وبذلوه. ونشكركم جميعا على مشاركتكم وحسن استماعكم، ونسأل الله عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء واحدا واحدا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، وأن يجعل هذه المجالس خالصة لوجه الكريم، ويجعلها مجالس نفع وانتفاع وبركة وخير. ونسأله جل وعلا زيادة الإيمان والهدى والاطمئنان. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.